هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق.
لقد أراه الله في منامه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي. وقد قص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أصحابه تلك الرؤيا، وبشرهم بأنهم سيطوفون ببيت الله بعد طول غياب عنه، بعد 5 سنوات من الحرمان. فتهللت وجوه الصحابة وأفرحهم الخبر، وأعدوا للسفر عدته، وأطلق اسم الحديبية على تلك العمرة فيما بعد. فماذا جرى على أرض الحديبية غير العز العظيم والفتح المبين؟
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار. جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار. جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار. هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو من لكل السالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها الكرام أينما كنتم. لقاؤنا بكم يتجدد من جوار الكعبة المشرفة في حديث متصل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في إنه محمد. نواصل حديثنا في هذا اللقاء عما تحدثنا عنه في اللقاء السابق عن صلح الحديبية. يتحدث معنا في هذا اللقاء وفي كل لقاءات هذا البرنامج فضيلة الدكتور الشيخ عبد العزيز الفايز. دكتور عبد العزيز، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وتولاكم برعايته وحفظه وعنايته، ونفعنا وإياكم بسيرة سيد البشرية عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. ذكرت في اللقاء السابق عن صلح الحديبية بأنها تسمى الفتح الكبير ويسمى الفتح المبين أيضا. ما هي بنود هذا الصلح الذي جعلت منه فتحا كبيرا وفتحا مبينا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذا الفتح العظيم يتضح من خلال بنوده. أولا، عندما حصل المفاوضة بين قريش وحبيبنا عليه الصلاة والسلام وبين حبيبنا عليه الصلاة والسلام، بحد ذاته تلك المفاوضة أعطت محمدا وصحبه مكانة كبيرة ما كانوا يعترفون بها قريش،
وأعطته الشرعية كما يسمونها،
أعطته الشرعية، وأصبح يفاوضون يعني هذه القوة العظيمة التي كانوا ما يقرون بها ولا يرونها. مجرد هذا العقد أعطى قوة كبيرة للمسلمين، وذا عصيتها هذه الاتفاقية، وصار لها يعني صار الإسلام والمسلمين منزلة كبيرة عند العرب. قالوا إذا كانوا قريش خافوا من محمد عليه الصلاة والسلام على منزلتها ومكانتها وقوتها، وأيضا منزلتها من أهل الحرم وأهل البيت، فإن معناته أنه هذا له شأن كبير وشأن عظيم، فأصبحوا يجلونه ويحترمون المسلمين ويهابونهم. وبنود هذه الاتفاقية، البند الأول هذه الاتفاقية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل من هذا العام، اللي هو السنة الثالثة، ويرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويأتي في السنة القادمة. وهذا أمر الصحابة سلموا فيه، وإن كانت تتردد كما سيأتي معنا قليلا. الأمر الثاني، وهذا الآن اللي حصل بأخذ، أن من أتى من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قريش لا يردونه، ومن أتى من قريش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إذن ولية يرده إليهم. وهذا اعترض عليه عدد من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه، اعترض على هذا الأمر وقال لا نقبل بهذا. ثم أخذ عمر يتحرك في هذه الأثناء، ذهب إلى أبي بكر ويقول كيف يعني نرضى الدنية في ديننا، ألسنا على الحق؟ ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ناصري، هذا وحي من عند الله، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر رضي الله عنه في هذه الأثناء لا يرضى بفهمه كما سيأتي معنا هذا الأمر، بفهمه أنه لأنه فيه نوع يعني ذل أو كذا أن يستسلم لقريش بهذه، كيف أنهم ما يردوا من يأتي إليهم ونحن نرد من يأتي إلينا في هذه
وربما استفز عمر بن الخطاب قصة أبو جندل في هذا السياق.
إيه لما حصل أبو جندل وأتوا به وأخذ يخاطبهم وكيف، فكان عمر يريد أن يعني يخلص من هذا الموقف، لأن وهذا من الأشياء التي رآها بعينه وجعلته يتحرك في هذا، وكيف يكون هذا الأمر، وكان حتى يقول لأبي جندل يعطيه بعض التوجيهات عمر رضي الله عنه. فالشاهد أن حبيبنا عليه الصلاة والسلام هذا وحي من عند الله جل وعلا. والاتفاقية هذه خاصة هذا البند صار في أخذ وعطاء، والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت على موقفه لم يتغير. ومن البند الثالث من دخل، وكل له خيار يدخل تحت عهد قريش أو عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون له الحماية لا يعتدي هؤلاء على هؤلاء ولا على هؤلاء على هؤلاء. في هذه الأثناء قبل توقيع الصلح، وهذه مسألة مهمة قبل أن يوقعوه، عثمان رضي الله عنه من الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام للمفاوضة، وتأخر عثمان،
أرسله إلى مكة
مفاوضا، فتأخر فتحدث الناس أن عثمانا رضي الله عنه قد قتل، قتله من قريش. وهذا من أسباب التي جعلت قريشا يبادرون بالصلح، كان عندهم نوع من التلكع في البداية، كانوا يريدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من غير شروط ومن غير اتفاقيات ومن غير طلبات، يريدون يرجع مباشرة، ارجع وتعال من العام القادم بدون اتفاق، لأن الاتفاق كما قلنا أعطاهم قوة، يعطي المسلمين قوة ويعطيهم منعة كما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث، كيف أعطاهم منعة، كيف أعطاهم قوة، كيف انتشر الإسلام بعد هذه الاتفاقية. فلما تأخر عثمان رضي الله عنه وأشيع هذا الخبر، عقدت بيعة الرضوان، فالنبي عليه الصلاة والسلام عقد اجتماع تحت الشجرة وسميت بيعة الرضوان وسميت بيعة الشجرة، وتعاهدوا على القتال دفاعا عن عثمان رضي الله عنه. تعاهد الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقاتلوا، وباعوا أنفسهم لله جل وعلا، وسميت بيعة الرضوان. ونزل فيهم قول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية العظيمة لمن تم لها يتعلق قلبه محبة وإجلالا وتعظيما وشوقا لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنك لتعجب كل العجب ممن يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويتحدث عن صحابة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام من الفرق الضالة، الله جل وعلا من فوق سبع سماوات يقول لرسول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم، انظر التزكية، فعلم ما في قلوبهم. هذه التزكية منين؟ من الله، من الخالق، من المدبر، من العليم، من الحكيم، من السميع، من البصير، يزكيهم فوق سبع سماوات. وتجد من يطعن بصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتكلم بهم، يتكلم بأبي بكر وعمر رضي الله عنه وعن عائشة، ومن هذه الفرق الضالة والعياذ بالله التي والعياذ بالله أعماها الزيغ والضلال والهوى اتباع الهوى أعماهم عن الحق، وإلا كيف الخالق الرازق سبحانه المدبر اللي خلق البشرية من فوق سبع سماوات يزكيهم وتجد من يطعن بصحاب؟ هذا تكذيب للقرآن.
أيضا تزكية النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم خير أهل الأرض.
أحسنت، ورسول الهدى عليه الصلاة والسلام قال أنتم خير أهل الأرض.
الله أكبر.
فكانت منقبة عظيمة لأهل بيعة الرضوان. هذه منقبة كل مسلم كل مؤمن يتمنى أن يكون مع هؤلاء، لأن الله زكاهم وزكاهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا شرف ليس بعده شرف أن الله سبحانه وتعالى زكاهم. إذا زكاك يعني ملك الملوك جل في علاه الذي سيؤول أمرك إليه وستقابله، والدنيا بيده والآخرة بيده والجنة بيده سبحانه وتعالى، وسعادتك
من أنفق أحدكم مثل أحد ذهب.
الله أكبر،
ما بلغ مد أحدهم.
ولذلك لو نتحدث عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول من هذا المنبر، على الإنسان أن ينظر إلى محبة الصحابة في قلبه ويجدد هذه المحبة في قلبه. يا أخي لما نتأمل في قول الحبيب عليه الصلاة والسلام لما يقول أنس في الحديث في صحيح مسلم، جاء رجل قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، انظر إلى هذا الجواب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما عددت لها؟ فسكت هذا الرجل يقول أنس وأطرق برأسه، ثم رفع رأسه قال يا رسول الله ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أنني أحب الله ورسوله. انظر إلى هذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث، فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن الله يحشرني معهم وإلا ما أعمل بعملهم. الله أكبر. فنقول للمشاهدين والمشاهدات، حب الصحابة حب رسول الله عليه وسلم، املأوا قلوبكم محبة الله وشوقا إليه وتعظيما له عليه الصلاة والسلام. املأوا قلوبكم محبة للصحابة رضوان الله عليهم. إذا قرأت الإنسان في سرهم وكيف جادوا بأنفسهم وضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبديهارهم، انظر الصحابة انتشروا في الأرض، نشروا دين الله وماتوا في كل مكان، تركوا لذة الدنيا وما فيها من متاع ومن زوجات ومن أموال ومن كل ما شئت من الدنيا، تركوها لله. هؤلاء يجب أن نحبهم وأن نعظمهم، ويجعل الإنسان هذا دين يدين الله سبحانه وتعالى به، وينظر لحاله حتى يجد الثمرة في الدنيا وفي الآخرة. ومن أعظم الثمرات أنه يحشر معهم يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع
من أحب
فهو يحشر مع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من ثمرات، هذا من ثمرات قراءة السيرة، التأمل في السير، أن نحب هؤلاء، نحب الحبيب عليه الصلاة والسلام ونحب الصحابة رضوان الله عليهم. كما قال أبو حنيفة، قال القراءة في السير أحب لهم بعض الفقه. القراءة في السير لماذا؟ نتربطك بهؤلاء وتعلق قلبك بهؤلاء وتجعلك تحب هؤلاء ويكون لهم منزلة في قلبك. ولكن للأسف تجد بعض الناس يقرأ في بعض سير بعض المعاصرين وتجده يجيد بعض السير وبعض الآن ويمتلح قلب حبا لهؤلاء، لكن لم يقرأ في سير هؤلاء العظماء الأجلاء الذي رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات. فالشاهد أن حصلت بيعة الرضوان.
نواصل الحديث عن بيعة الرضوان وما بعدها بعد الفاصل دكتور لو أذنت لنا.
على بركتنا.
أيها الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
هذا الرسول وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار.
أهلا بكم مجددا أيها الكرام، نواصل حديثنا عن صلح الحديبية. دكتور عبد العزيز الفايز، كنا نتحدث عن بيعة الرضوان، تلك البيعة التي انعقدت لعثمان عندما أشيع مقتله، ما الذي حدث بعد ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تلك الإشاعة وعقد النبي عليه الصلاة والسلام هذه البيعة المباركة على المقاتلة، حصل الاضطراب بلا شك عند قريش، وخافوا وسارعوا وبادروا في المبادرة، ووقعت هذه الاتفاقية التي أشرنا إلى أهم بنودها. وحصل في هذه الأثناء قول عمر وتردد عمر، ومن المواقف وهم يكتبون البنود طلبوا أن يمسح محمد رسول الله، فرفض علي رضي الله عنه.
علي كان كاتب الوثيقة،
هو الكاتب يكتب الوثيقة، فرفض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أشر إليها، فمسح عليها عليه الصلاة والسلام، وكتب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من مراعاة والمصلحة في المفاوضات والأخذ والأطاء، وهذا القائد الذي ينظر عنده من ساعة الأفق، لأن لا تعيق هذه الاتفاقية ولا تغير، فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تغير من الواقع شيئا. وهم هؤلاء لم يقروا به، والصحابة يعرفون من هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
كيف كبر في نفس علي أن يمسح محمد؟
ما استطاع أن يمسح هذه الكلمة، عظمت في نفسه رضي الله عنه،
الله
لأن الرسول له المحبة الصادقة في قلوبهم. ولذلك الآن يعني الرسول الهدى عليه الصلاة والسلام، لما تقرأ في سير الصحابة وكيف كانوا يجلونه، وكيف لا يستطيع الواحد منهم يحد النظر بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يقول أملأ عيني من النظر لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام، من محبته واحترامه وإجلاله عليه الصلاة والسلام، له منزلة كبيرة. وذلك نتمنى، أنا خاطب نفسي وخاطب الجميع، أن فعلا تكون هذه المنزلة لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام في قلوبنا. وأعظم محبته أصل المحبة الصادقة اتباعه عليه الصلاة والسلام، اتباع سيرته ونشر سيرته ونشر سنته والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام، والإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشاهد أن هذه مسحت هذه وتمت هذه البيعة، وحصلت بعد بعض الأحداث لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أن يتحللوا. هنا أيضا مسألة ثانية، هم محرمون متجهون إلى مكة، فقال يا رسول الله،
الشوق يسبقهم،
الشوق الآن قلوب متعلقة في بيت الله، بعد أنت تعرف أنهم من أهل مكة هم
ومنقطعين
عنها، وتعرف الإنسان الحنين إذا ترك وطنه فضلا عن مكة فضلا عن الحرم، فكان فيهم من الشوق. فكانوا من خرجوا المدينة ويحدث بعضهم بعضا عن ذكرياته وشوقه واشتياقه لرؤية الكعبة، ثم يمنع عنها فجأة. فكيف تصور هذا؟ فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا، كان بعض الصحابة ترددوا وترددوا. لماذا ترددهم؟ لم يرفضوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا، ولكنهم يريدون أن يغير رأيه عليه الصلاة والسلام، لعله يغير رأيه مع ترددهم قليلا كذا، لعله يغير رأيه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيمته، وكان ظاهرا على وجه التأثر عن ترددهم. فقالت أم سلمة، فذكر الأمر من ترددهم عن الحلاقة، فقالت أم سلمة، وانظر إلى رأي هذه المرأة الراشدة العظيمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها،
وانظر قبلها إلى شكوى النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته،
الله أكبر،
يعني يفضفض لها ويذكر لها ما حدث له،
كما كان يفعل مع خديجة. وهذا منهج بعض الناس، قد يستغرب ويستعيب الآن بمشاورته لامرأة قد تفتح له أمور وآفاق. كثير من الناجحين والمبدعين والعلماء والدعاة والمصلحين والقادة سنده بعد الله زوجته، وهذا معروف. كثير من المبدعين والمتميز عبر التاريخ كان سنده بعد الله زوجته. في كثير من الآراء تفتح له أمور لا تخطر له على بال، بل إذا جاءت إلى البيت عنده من المشاكل والهموم قالت له بعض الكلام ونسي هذه الإشكالات. ولذلك الآن ينبغي الإنسان، خيركم لأهله، أن يتعامل مع أهله بالحسنى، وهم اللي يحفظون سره وأدرى بحاله وبنفسيته وبعقليته وبمزاجه وبتفكيره، فكونه يشاور أهل بيته لأنهم أحفظ لسره وأدرى بأحواله. فالشاهد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أخرج ولا تحدث منهم أحدا، شوف الحكمة، وادعوا الحلاق. لأن مسلمة لماذا قالت؟ لأن تعرف أن الصحابة يقدرون ويمتثلون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أخرج واطلب الحلاق. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام، فتبادروا وتسارعوا للحلاقة من بعد فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انظر هذا الرأي من هذه المرأة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وانظر إلى سرعة أيضا استجابة الصحابة، عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يغير رايه، لم يكونوا هم يعني امتنعوا، ولكنهم يريدون هل في تغيير راي ولا لا. فلما حلق الحبيب عليه الصلاه والسلام ان الامر
اصبح الامر واقع،
الامر خلاص امامهم، فسلموا مباشره وبادروا بالحلاقه، انتهى الموضوع، فما في تغيير للراي، فحلقوا جميعا. ثم عادوا الى المدينه، وحصل من الاحداث الكبيره منها نزول سوره الفتح، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه تحتاج لتفسير سورة الفتح الآن، يرجع الإنسان ويشوف ويرى فيها من البشائر، من الإشارات، منها الإشارة إلى هذا الصلح أنه نصر، ومنها أيضا إشارة إلى فتح مكة، في البشارة إلى فتح مكة، ومنها ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كيف فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. يقول فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، من أحب هذا، لأن لما نزلت فرحة بدها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، وعرف ما سيعقبها هذه السورة العظيمة، فاستبشر. يقول هنا فعلمنا، الصحابة علموا أنهم كانوا بعض اللي ترددوا في هذا الأمر، علموا ما كان عليه حبيبنا عليه الصلاة والسلام لما قال إن ربي يعني ولن يخذلني وكذا. ف كان بعض الصحابة بدأ حتى هم في العودة يحصل شيء من التلاوم، ومنهم عمر رضي الله عنه عندما اعترض على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال فيما بعد يقول لا زلت أتصدق وأستغفر. يقول عمر: لأنني اعترضت على موضوع الصلح في هذا، لأن هذا نبي من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم بوحي الله جل وعلا. فقول عمر: لا زلت أتصدق وأستغفر. وذلك نقول للإنسان إذا بدر منه ذنب وتقصير، وهو اجتهاد من عمر، هو اجتهاد من عمر رضي الله، لكن لو حصل عند الآن هذا عمر رضي الله يرى أنه هو الصواب واجتهاد منه رضي الله عنه، ولم يعاتب بهذا الأمر، لكن اجتهاد منه، فالشاهد الإنسان أيضا هذا يدفعه للطاعة، يدفعه إذا رأى من نفسه تقصير فإن سيعمل الصالحات، على الدعاء والاستغفار والصدقة كلها من الصالحات. فكانوا في العودة حصل من الأحداث، منها هذه نزول هذه السورة، ومنها ما حصل من دلالة نبوة الحبيب عليه الصلاة والسلام عند ما قل معهم الماء فلم يجدوا ما يتوضأ فيه، فوضع يده عليه الصلاة والسلام في الإناء، فكان الصحابة يرون الماء ينبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وعندما قل في الطعام وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام كيف تبارك وأكل منه القوم، فكانوا وهم عايدين يرون البشائر أتت بعد نزول هذه السورة، ورأوا من فرح رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما عادوا للمدينة، وقلنا في بداية الكلام أنها فتح كبير، بدأ الآن يهدى قضية، لأن من ضمن البنود التي اتفقوا عليها أنه لا يحصل قتال لمدة 10 سنوات بينهم، فأمن المسلمون من اعتداء قريش ومن تأليب قريش القبائل عليهم ونحو ذلك. فماذا صنعوا؟ اتجهوا إلى نشر دين الله في كل مكان، فأخذ حبيبنا عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك والزعماء، كتب إلى المقوقس في مصر، وكتب إلى قيصر وإلى كسرى وإلى النجاشي، وقصة إسلام النجاشي، فأخذ يكاتب النبي عليه الصلاة والسلام الملوك ويرسل الرسل، تفرغ للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمن كان قريش يشكلوا خطر بأنفسهم وبما بتأليب القبائل كما حصل في معركة الأحزاب، فأمنوا من هذا الجانب، وهم لم يشعروا قريش بهذا الصلح أن سيهيئ الجو للرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الدعوة. فاشتغل في الدعوة ونشر دين الله، فقويت شوكة المسلمين، وأصبح لهم مكانتهم، وأصبحت لهم منزلتهم، فأصبح فتحا عظيما كبيرا للمسلمين، وهدأت الأمور يعني في المدينة، واستقر الناس واطمأنوا بعد هذا. كما قلت، لماذا سمي فتح؟ لأن بدأ الإسلام ينتشر في كل مكان، وبعد هذا حصل من أحداث الكثيرة، منها إسلام خالد رضي الله عنه، وإسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولا يخفى يعني في إسلامهم من القوة والتي حصلت لهم في دعم المسلمين، في قيادة المسلمين في كثير من المعارك.
نعم، عرفنا كيف سمي الصلح فتحا، لماذا سمي الصلح نصرا؟ هل مفهوم النصر هو مفهوم الفتح؟
هو الآن الفتح، الآن المقصود الآن النصر والفتح بمعنى قريب من بعض، هي معاني مترادفة، فتح للإسلام والمسلمين ونصر للإسلام والمسلمين. الفتوحات انتشرت في نشر دين الله، لأن الآن الحكمة من القتال والجهاد ما هي؟ نشر دين الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في كل غزواته كان يوصي الرسل أنهم يدعونهم أولا إلى توحيد الله. الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام لو نقرأ في سيرته كلهم الذين اعترضوا وجابه الدعوة وآذوا المسلمين إما أن يغزوا المدينة أو يؤلبوا على المسلمين أو يعترضوا دين الله ونحو ذلك. لكن الآن لما يأتي الآن ويستجيبون ويؤخر كما سيأتي معنا في خيبر وغيرها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يدعون الناس إلى عبادة الله. فالنصر المقصود أن هذا الدين انتصر، الدين وانتشر الإسلام في كل مكان وحصل من الخيرات والفتح والتأييد للمسلمين ما لم يكن قبل هذه الاتفاقية وهذا الصلح.
نعم، إذن نقف عند هذا الصلح وهذه الاتفاقية ونكتفي بهذا الحد ونواصل السيرة والمسيرة في لقاء قادم بإذن الله عز وجل
بمشيئة الله جل وعلا.
جلت معاني الهاشمي المرسلي وتجلت الأنوار منه لمجتلي، وسما به قدر الفخار المعتلي، فاحتل في أفق السماء مقيما، صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فناروا.